السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين، وبعد. فلعلنا لسه ما بعدناش كتير قوي عن العيد، فيعني ممكن نلحق نتكلم عن أمر مرتبط به. ومن العبوديات المرتبطة بالعيد شدة عبودية الفرح، لكن طبعا كل عيد بيطلع لنا الجماعة التشاؤميين العالميين فيقلبوا علينا كل المواجع، وبدل التكبير يقعدوا يصيحوا عيد بأي حال عدت يا عيد لآخر هذه الكربلائيات يعني. والحقيقة بغض النظر يعني عن النزاعات التشاؤمية، الواحد ممكن يفكر فعلا أن يفرح ليه ويفرح إزاي في بلاءات وهموم وغموم وضغوط وأطراح وكل ألفاظ الألم الممكنة زي ما أنت عايز. وهنا المشكلة أن الإنسان يحصر دائرة نظره في مساحة ضيقة جدا من أسباب الفرح والحزن، بل مساحة مفضولة، يعني مساحة ضعيفة في هذا السياق. وجزء أنا بقول جرد جزء من هذه المساحة بيتضاعف في نفس الإنسان أكبر بكتير جدا من قدرها في الواقع، مصداقا للحالة التي وصفها النبي صلى الله عليه وسلم: من كانت الدنيا همه فرق الله عليه أمره وجعل فقره بين عينيه. والحديث ده محتاجين نقف معاه وقفة في مرة قادمة إن شاء الله. القرآن خاصة مع استحضار ده بكثرة في السياقات العيدية بيوسع دائرة النظر للمساحات الأهم اللي الإنسان بيغفل عنها مع ذلك في أمر الفرح والحزن وما شابه. يعني نحن نسمع كثيرا في سياق العيد: يا أيها الناس وقد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وقيل إن بفضل الله في هذه الآية أي الإسلام، والرحمة هي القرآن وما بينه الله لنا وما أرشدنا إليه. فعندك بلاوي الحياة كلها، طيب ماشي، عندك الإسلام والقرآن، لو عندك يبقى افرح. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. المشكلة إن إحنا مع الوقت بنغفل، مش بنقدر النعم العظيمة اللي زي دي، بل النعم العظمى، أفضل نعم وأعلى نعم على الإطلاق، فبذلك فليفرحوا. لو الإنسان هيعيش حياته كلها في بلاء مقابل إنه يطلع من نعم دي بفضل الله وبرحمته، فهو كسبان ويستحق أنه يفرح، فبذلك فليفرح. علشان كده حرام ابن ملحان رضي الله عنه لما طعن برمح في ظهره حتى نفذ الرمح، أول حاجة تلقائيا جت في باله أن يقولها في هذا الموقف اللي يظهر فيه الصدق من غير تكلف، قال إيه: فزت ورب الكعبة. تلقائيا كده تحس أن الكافر اللي قتله إرر مش فاهم، يعني أنت في هذا الموقف وفي هذا الألم وخسرت حياتك، فزت ربك بأيما فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. خير من الحياة كلها، خير من أنك تعيش فيها، خير من كذا، خير من كذا، خير من أنك أنت ما تكونش تعرضت لألم هذه الطعنة، وخير مما يجمعون فبذلك فليفرحوا. والله سبحانه وتعالى يقول: والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك. فرح الإنسان، يفرح بالقرآن، يفرح إن قدامه هذا القرآن، إن معاه هذا القرآن مش مشكلة، معاه القرآن مش مشكلة. خسرت إيه تاني؟ طبعا الإنسان قد يحزن، لكن مش معاه القرآن هيبقى شيء أفرح لأجله، وأفرح فرح عظيم. وطبعا يعني ده جاء بقى في سياق العيد بخصوصه، وفرحة العيد والشعور بالمنة يوم العيد: لتكملوا العدة، لتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. ربنا هداك للإسلام، هداك للصيام، هداك للعبودية، فلو خسرت الدنيا كلها برضو كبر الله، افرح واشكر الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة العظيمة. طبيعي أن الإنسان يتألم ويحزن ويفرح ويسعد لأمور في سياق الحياة الدنيا، سواء كانت متعلقة بالدين أو متعلقة بالدنيا المحضة، طبيعي. لكن إياك يكون ده المقياس الرئيس للفرح أو الاغتمام اللي كل حاجة تبع لي، هو ده الشيء الأعظم، هو ده الشيء المقدم، خلاص ده اللي موجود، خلاص فرح ده موجود، كل حاجة بعد كده هينا، الأسباب الحزن دي موجودة، كل شيء بعد كده سواد في سواد، طالما ما فيش حاجة تغير ولا تفرح ولا أي حاجة، طالما أسباب الحزن دي موجودة. اوعى ده يكون هذا المقياس الرئيس، فتكون من أصحاب هذه الأحوال اللي بيحذرنا القرآن منها. الله جل وعلا يقول: وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون. هو مجرد ما يأخذ يعني بعض الفتوحات كده في أمر يفرح سعيد، ولما تجيله سيئة خلاص هو في الآخر هو ده مقياس الحزن والقنوط وما شابه يعني الذي يحركه. الله جل وعلا يقول: الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ويضيق، يبسط ويضيق. وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. وفرحوا بالحياة الدنيا، الإنسان ممكن يفرح بأشياء في الحياة الدنيا، بس هو مقياس الرئيس للفرح عنده الحياة الدنيا، أعظم شيء عنده الحياة الدنيا الذي يحركه تماما ويحرك فرحه تماما ويحرك حزنه تماما فقط الحياة الدنيا. وفي النهاية هل هو هل كل هذه المشاعر متعلقة بالشيء الأهم والشيء الأعظم والشيء الأكثر قيمة وما حياة الدنيا في الآخرة إلا متاع؟ لا، شو ده المقياس الأعظم، مش ده السبب الأعظم. يعني حتى لو حزن له تعلق بالجانب الديني، لا ينبغي أن تنشغل حتى في هذا السياق، لا ينبغي أن تنشغل حتى في هذا السياق عن عبودية تثمين النعمة العظمى التي لازلت تحملها والفرح بها والاستبشار لأجلها. الله سبحانه وتعالى قال للمؤمنين بعد هزيمة أحد وبعدما عاتب الله سبحانه وتعالى بعض المؤمنين لأجلها قال: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. أنت مؤمن؟ لا تحزن واستبشر، والله والعاقبة لك، وافرح للإيمان الذي معك وهكذا. وانت ممكن تلاقي انسان يقوم بدور او يعمل عملا في مشقه شديده وضغط شديد جدا جدا، لكن مع ذلك عنده امتيازات ماديه ومعنويه في هذا السياق. فتلاقي لسان حاله ومقاله ان الامتيازات دي تهون عليه كل شيء. مش طالما باخد كذا ده يهون عليا كل شيء، طالما بشوف البسمة في عيون الأولاد ده بيهون عليا كل شيء. بعض حاجات مادية وحاجات معنوية يقول لك الإنسان دي تهون عليا كل حاجة، الامتيازات دي تهون عليا كل شيء، تهون عليا كل تعب. المشكلة إننا بنغفل يعني كتير عن امتيازات الإسلام، عن امتياز الإسلام، عن امتياز القرآن، امتياز الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. من وجد الله فماذا فقد؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال للأنصار: أفلا ترضون يا معشر الأنصار أن يذهب الناس في إلى رحالهم بالشاء والبعير وتذهبون برسول الله إلى رحالكم؟ فبكوا وقالوا: رضينا رضينا، والله لو الدنيا كلها راحت مع الناس في رحالهم وذهبت أنت فقط بالله ورسوله والإسلام والقرآن فأنت الكسبان والمستحق للفرح. طبعا ده قد يولي الإنسان بعض الألم، لكن في النهاية أنت طالع خسران، مش معك حاجة، مش معك حاجة تفرح بها، أنت معك أهم حاجة تفرح بها. ومن أعظم ما يدل على هذا المعنى الدعاء اللي علمنا النبي صلى الله عليه وسلم إياه أن نذكره وأن نقوله في حال الهم والغم، لكن ده دعاء عظيم جدا يعني يحتاج أن نفرد له تسجيلا خاصا. فمهم جدا أن تتذكر هذا المعنى: فبذلك فليفرحوا. إياك أن تنسى اللي عندك من أسباب الفرح العظمى، ينبغي أن تستحضرها دائما في كل سياق تشعر أن أنت ما عندكش حاجة تفرح بها. اوعى تنسى ده. فبذلك فليفرح. وأسأل الله سبحانه أن يفرحنا بالإسلام وأن يزينه في قلوبنا وأن يبصرنا بواسع نعمته وأن يلهمنا شكر منته، إنه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل. والسلام عليكم ورحمة الله.